آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. في درسنا الماضي كنا ولا نزال نتكلم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتحدثنا عن أصول مذهبه، يعني منهجه الاجتهادي، وقلت لكم إن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لم يدون شيئا فيما يتعلق بالمنهج الذي اعتمده في الاجتهاد، ولم يصلنا منه أي مدون أي مؤلف في هذا الموضوع، ولكن لدى تتبع اجتهاداته ومسائله الجزئية أمكن اكتشاف منهجه هذا. وقد عدد العلماء أصول اجتهاده التي بنى عليها اجتهاداته الفقهية المختلفة، ذكرنا منها تقديمه لظاهر القرآن على مقتضى خبر الآحاد عند التعارض، وشرحنا ذلك، وذكرنا من ذلك تركه لخبر الآحاد إذا عارض حكما أو قانونا شرعيا مقطوعا به، وذكرنا من ذلك تقديمه لعمل أهل المدينة إذا اجتمع أهل المدينة على اجتهاد، تقديمه لعمل أهل المدينة على الحديث الآحاد الوارد على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا من ذلك أيضا الاستحسان الذي يأخذ به، وشرحنا معنى الاستحسان عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكرنا أيضا مبدأ سد الذرائع وكيف أنه يأخذ به، وشرحنا معنى سد الذرائع وكيف أنه في جملته مبدأ متفق عليه، بل هي نظرية متكاملة في الفقه الإسلامي، ولكن الإمام مالك يزداد تمسكا بها وحيطة في الأخذ بها. ثم وقفنا عند الحديث عن المصالح المرسلة للإمام مالك. أصلا اجتهاديا اشتهر الإمام مالك به، وهو قوله بمبدأ المصالح المرسلة، وهو يعني بالمصالح المرسلة أن يرى العالم الفقيه أمامه مصلحة حديثة العهد طارئة ما كانت موجودة من قبل، تقتضي حكما شرعيا على وفقها، إلا أن هذا الحكم الشرعي لا نجد عليه دليلا في القرآن، ولا دليلا في السنة، ولا نجد دليلا على حكم يشبهه حتى نستطيع أن نقيس هذه المصلحة الطارئة على ذلك الحكم المنصوص عليه في القرآن أو السنة. هذه مصلحة طارئة جديدة عارية عن الدليل عليها، لا نجد دليلا عليها بخصوصها في قرآن ولا سنة ولا بواسطة قياس، لا سلبا ولا إيجابا، يسميها الإمام مالك مصلحة مرسلة، مرسلة غير مقيدة بدليل من القرآن أو من السنة أو من القياس سلبا أو إيجابا. في هذه الحالة هو يقول: أنا أعود بهذه المسألة المطروحة أمامي من أجل معرفة حكمها، أعود بها إلى جنس هذه المصلحة، التي يحققها هذا الحكم. هذه المصلحة هل هي واحدة من المصالح الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها ورعايتها؟ إن كانت مصلحة من هذه المصالح الخمس وكان الأخذ بها لا يفوت مصلحة أهم منها، يقول فأنا أجتهد ببناء حكم على وفق هذه المصلحة، ذلك لأني أعلم أن شريعة الله ما جاءت إلا من أجل مصالح العباد، حتى ولو كانت هذه المسألة الجزئية لا يوجد عليها أي نص، لكنها تحقق جنس مصلحة أجد عليها أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل. هذا باب عظيم في الاجتهاد، يستوعب جزئيات كثيرة مع الأزمنة المختلفة. الحقيقة هذا الموضوع موضوع طويل الزيت، ولا يهمنا نحن أن ندرس الآن باب المصالح المرسلة، لكن يهمنا أن نستعرض الفكر الفقهي عند الإمام مالك، وكيف أنه إمام من أئمة علماء الحجاز الذين كانوا يتشبثون بالحديث والنص، وما كانوا يعتمدون على الرأي، ولكن ها هو ذا قد قارب بين المدرستين بهذه الطريقة التي يسلكها. وندرس بعض الأمثلة على ذلك. يقول العلماء، علماء المالكية أنفسهم، لو فرضنا أن الدولة في عصر من العصور اتسعت أمامها أبواب النفقات والحاجات والمرافق وضاقت ميزانيتها عن تغطية هذه النفقات كلها، فأصبحت بحاجة إلى نفقات من أجل سد هذه المرافق والإنفاق عليها، وليس أمامها مورد مالي، وهي قائمة في سياسة الإنفاق على منهج الشريعة وطبق موازينها. نعم، المصلحة هنا تقتضي أن تمد الدولة يدها إلى أموال الأغنياء لتأخذ من فضول أموالهم بشكل ضرائب كما يقال الآن. فما هو الحكم؟ هذه مسألة جزئية مطروحة بسبب أن المصلحة تقتضي معرفة حكمه، مصلحة المسلمين فيما يتعلق بدنياهم بسير معاشهم تقتضي أن نمول بيت مال المسلمين بمزيد من الضرائب، سمها ضرائب حتى تستطيع أن تقوم بواجباتها تجاه المرافق والمؤسسات وما عهد الشارع به إليها. نرجع إلى القرآن فلا نجد نصا على هذه المسألة بذاتها، موضوع ضرائب تأخذها الدولة من الناس. نرجع إلى الحديث لا نجد عليها نصا من الحديث، لا سلبا ولا إيجابا، لا نصوص تقول يجوز ولا نصوص تقول لا يجوز. طيب نقيس هذه الجزئية على مسألة مشابهة لها، أيضا لا نجد مسألة مشابهة لها تلتقي معها مع العلة المناسبة، كذلك ما في. لكن نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية في كل ما جاءت به من أحكام ومسائل جزئية كثيرة جاءت من أجل تحقيق خمسة أنواع من المصالح، هي على الترتيب التالي، في هذا الترتيب: مصلحة الدين أولا، الحياة ثانية، العقل ثالثة، النسل رابعا، المال خامسا. بهذا الشكل. طيب، كل أحكام الشريعة الإسلامية كلها بعباداتها بمعاملاتها بعقوباتها إنما تغذي هذه المصالح الخمس. طيب، فرض رسوم ضرائب على الأغنياء بالقدر الذي تحتاجه الدولة يحقق مصلحة من هذه المصالح أم لا؟ يحقق جانبا كبيرا من مصلحة الدين، لأن الدولة إذا كانت تريد أن تقوم بواجب الدين ينبغي أن نمولها حتى تنهض. هناك واجبات تتعلق بالجهاد، بالدعوة إلى دين الله عز وجل، بأمور كثيرة. كذلك مصلحة الحياة بضرورياتها وحاجياتها وتحسينياتها، كذلك مصالح أخرى. أكيد تحقيق هذا الحكم وفتوى به يحقق بعضا من المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لرعايته. طيب، وإذا أفتينا بهذه المسألة، هل تفوت علينا هذه المسألة مصلحة أهم؟ نظرنا فوجدنا أنها لا تفوت. إذا نقول هذه مسألة يجوز للعالم المجتهد أن يفتي بها ويقول نعم للدولة أن تفرض ضرائب على الأغنياء، طبعا متفاوتة حسب دخل كل منهم طالما كانت إلى ذلك حاجة. ودليل هذا الحكم مبدأ المصالح المرسلة، مبدأ المصالح المرسلة، أي هذه مصلحة لا نص يؤيدها ولا نص يعارضها، لكنها تحقق مصالح، جنس مصلحة الحياة، جنس مصلحة الدين، والقرآن جاء برعاية هاتين المصلحتين. هذا مما أفتى به المالكية بناء على هذا الدليل، وهو دليل المصالح المرسلة. مثال آخر، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وليس هنالك من يدون علما من علوم العربية أو الحديث أو التفسير أو القرآن بشكل من الأشكال، ولكن بعد سنوات شعر التابعون أو من بعدهم بأن المصلحة، مصلحة الدين، تقتضي أن يدون علم اسمه علم العربي، لأنهم إن لم يفعلوا ذلك شاعت العجمة في ألسنة الناس، وإذا شاعت العجمة في ألسنة الناس ضاعت عليهم معالم كتاب الله ولم يعودوا يفهمون معانيه. طيب، فكروا في هذا الموضوع، المصلحة تقتضي أن يصبح علم العربية علما مدونا يدرس. هذه المسألة رجعوا إلى دليل لها في القرآن، ما في بالقرآن دليل يقول نص يقول ألفوا كتبا بالعربي، ما في بالحديث أيضا نص يقول هذا، لكن نظر العرب والمسلمون فوجدوا أنهم إن لم يجمعوا قواعد النحو والصرف في كتاب يدرسونه لشبابهم وتلامذتهم فإن العجمة ستنتشر. أبو الأسود الدؤلي رجل عربي قح، دخل داره يوما سألته إحدى بناته وقد كان يسهر على سطح الدار في يوم صائف، قالت له يا أبتي ما أجمل السماء؟ ما أجمل السماء؟ فقال لها أبوها نجومها، يعني هو ماذا فهم منها؟ أنها تقول له ما أجمل شيء في السماء. فقال لها أبو الأسود يا بني نجومها. قالت فأنا إنما أريد أن أتعجب من جمالها، أنا ما عملت لك شو أجمل شيء فيها. قال قولي إذا ما أجمل السماء. ثم قال أو دخل اللحن بيت أبي الأسود أيضا؟ هذا شيء خطير. إنسان آخر يقرأ في السوق، نعم براءة من الله ورسوله إلى الذين، الآية كيف؟ أن الله، محل شاهدنا، أن الله بريء من المشركين ورسوله، الآية هكذا. سمع أعرابي رجلا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله. الأعرابي رجل عربي طبيعي، لفتت نظره هذه القراءة فقال أو قد برئ الله من رسوله؟ يعني الآية شو يطلب معناها بهذا الشكل؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء من المشركين ومبث من المشركين ورسوله أيضا. هذا الفهم من أين جاء؟ من القراءة الخاطئة. القراءة الخاطئة من أين جاءت؟ من اللحن، من شيوع العجمة. عندئذ شعر المسلمون أنهم أمام مطلعة آنية حديثة لم تكن من قبل، ضرورة تدوين علم جديد اسمه علم العربي، النحو، الصرف، البلاغة إلى آخره. طيب العلماء اصطدموا، أين النص الذي يجيز لنا ذلك؟ القرآن ما في نص إنه إذا احتجتم إلى تدوين علم اسمه علم عربي تفضلوا دونه. بالحديث ما في، تقيسه على تدوين علم آخر ما في. العلماء قالوا هذا العمل الجزئي يغذي جنس مصلحة كلية أم لا؟ هي مصلحة ماذا؟ الحفظ على الدين المتمثل في حفظ كتاب الله وسنة رسول الله ووضع جسور من القواعد لتربط الناس بالفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. عندئذ قالوا طيب هذا الدين جاء، نحن نعلم يقينا لرعاية هذه المصالح الخمس، ونحن نعلم يقينا أن تدوين علم العربية يخدم هذه المصلحة، وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع أفتي بجواب ذلك بل بوجوب ذلك، والدليل هو مبدأ المصالح المفسدة. ما نقوله عن علم العربي نقوله عن تدوين علم الحديث وتدوين علم اسمه علم الرجال وتدوين تفسير القرآن وتدوين العلوم المختلفة التي هي مدونة، ما كان كلها موجود في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يرى أن هذا كل مشروع، والمفتي يرى يستطيع أن يعلم وجوب هذا وسنية هذا حسب درجة المصلحة وأهميتها. نعم اليوم طبعا على هذا الغرار نقول مصالح كثيرة تتوالد في كل عصر، في كل عصر، لأن العصور تتطور كما هو معروف، فننظر دائما إلى هذه المصالح التي تتوالد. إذا كانت تتعارض مع حكم شرعي ثابت في القرآن أو ثابت بدليل من الحديث أو بقياس على نص قرآني أو حديث، فنحن نضرب بهذه المصلحة عرض الحائط. لكن إذا كانت هذه المصلحة مرسلة كما قال المالكية، يعني ليس لها دليلا يؤيدها ولا دليلا يعارضها، إذا فنحن نأخذ بها ونفتح المجال لها على درجة المصلحة. بجوز نقول هي مباحة
يجوز نقول هي مندوبة، وإذا كانت ضرورية جدا بتكون واجبة. نعم. وكنا ولا نزال نقول كثيرا هي المصالح القائمة اليوم في هذا العصر. الآن هلا في كل سنة تسمعوا مؤتمرات تعقد في أطراف العالم الإسلامي والعربي وغير الإسلامي. هذه المؤتمرات لا الكلمة كانت معروفة، ولا الاجتماع من أجل هذه المؤتمرات ما كان معروفا، ولكننا ننظر فنجد أن هنالك مؤتمرات تعقد من أجل حل مشكلات دينية، من أجل حل مشكلات إسلامية ثقافية، وننظر فنجد أن هذه المؤتمرات التي تحل مشاكل دينية ثقافية إسلامية تحقق مصالح دينية أم لا تحقق. إذا نقول هذه مصلحة مرسلة تعود إلى رعاية مصلحة الدين، فنحن نأخذ بها ونقول هذه المؤتمرات مفيدة، إذن هي حسنة. ممكن أن نقول إنها مندوبة عندما تكون المصلحة مفيدة إجمالا، وممكن أن نقول إنها واجبة عندما نجد أن المصلحة تلح على ذلك، وممكن أن نقول إنها مباحة عندما نجد أننا لا نعلم النتائج كيف تكون. نعم، هذا ما كان موجودا من قبل. كذلك ما نقوله عن المؤتمرات نقوله عن الموالي مثلا، نفس الكلام من قبيل المصالح المرسلة. إن عدت إلى القرآن وإلى السنة وإلى القياس لا تجد نصا يؤيد ولا نصا يعارض، ولكن تطورت حياة المسلمين وتطورت ظروفهم وأساليب معايشهم، وأصبحت حياة المسلمين قائمة على الاجتماع والأنشطة وما إلى ذلك. هنالك أنشطة تهدد، معظم أسباب التهديم الآن في المجتمعات الإسلامية من إيش؟ من اجتماعات معينة، من أنشطة اجتماعية معينة. إذن كما أن هنالك أنشطة تهدم، من المصلحة أن نقاومها بأنشطة تقابلها تبني وتحقق المصالح. فإذا كانت هنالك حفلات، سهرات، لقاءات، اجتماعات من شأنها أن تستثير الشهوات والأهواء أو تدخل الشكوك والريب في قلوب المسلمين تجاه عقائدهم وإسلامهم، فنحن نكافح هذه اللقاءات والاجتماعات بلقاءات واجتماعات أخرى تناقض هذه الأشياء. نعم، وكما قال شريح رضي الله عنه القاضي وقد سئل ماذا أحدثت في القضاء، قال لهم لقد أحدث الناس أحدث الناس مشكلات كثيرة، فأحدثت أحكاما تتناسب مع هذه المشكلات. هذا بناء على مبدأ المصالح المرسلة. لذلك نحن نقول دائما لأصحاب النظرة الضيقة وأصحاب الفكر المحدود، ينبغي أن نكون أبناء عصرنا، نعلم طبيعة العصر الذي نعيشه. اليوم الشاب يقتنص دينه ويتخطف إسلامه عن طريق لقاءات، اجتماعات، مؤتمرات، ندوات، حفلات. طيب ننظر إلى هذه الوسائل مكتوفي الأيدي ونجعلها أداة للتخريب، وبوسعنا أن نجعلها أداة للبناء، أي جنون يقبل ذلك؟ نعم، هذا على كل المنهج يعود إلى أصل من الأصول الاجتهادية التي قررها ونادى بها الإمام مالك رحمه الله تعالى. أظن هذه الأمثلة كافية، أمثلة متنوعة. أنا الآن أيها الإخوة لا أعرض لي جواب على سؤال، يعني هل الأئمة الآخرون أبو حنيفة، الشافعي، الإمام أحمد، يعني ما أخذوا بالمصالح المرسلة أم أخذوا بها؟ هذا شيء الآن نسكت عنه إلى أن ننتقل إلى الحديث عن الإمام الشافعي، فنجد عندئذ. موقف الشافعي من المصالح، موقف الشافعي من سد الذرائع، من الاستحسان، ثم ينتقل إلى الإمام أحمد. وعندئذ سنجد أن الرصيد الأخير لما اتفقوا عليه ولما اختلفوا فيه يقول بالمية سبعون من المسائل اتفقوا عليها، والخلافيات التي شاعت فيما بينهم لا تزيد على 30%. ولكن هذا ما سنعرفه أخيرا. هذه خلاصة عن الأصول الاجتهادية للإمام مالك، وهذه الأصول الاجتهادية التقطت التقاطا، تلاميذه أخذوها من خلال مناقشاته وآرائه وفتاويه، إن في كتابه الموطأ أو في المدونة التي أمليت عنه إملاء، وإن في غير ذلك. نعم. والآن نعرض لمسألة قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر. مذهب الإمام مالك ستجدون أنه شاع في بلاد المغرب كثيرا، الحقيقة شاع في كل مكان. السبب أنني قلت لكم الإمام مالك ما رحل عن الحجاز، ما رحل عن المدينة المنورة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة تستقطب الناس أيام الحجيج. كل سنة كان يأتي علماء من المغرب، من مصر، من بلاد الشام، من العراق، من اليمن، من البحرين، من أنحاء العالم. وإذا جاءوا إلى المدينة فلا بد أن يزوروا من؟ الإمام مالك، إمام دار الهجرة. فكانت اللقاءات دائما مستمرة بين مالك وبين هؤلاء العلماء، ولذلك غرس مذهبه في المغرب وفي مصر وفي صعيد مصر وفي اليمن وفي أنحاء مختلفة متفرقة. الأجانب ولا سيما فرنسا التي استعمرت أقسام كثيرة من المغرب الشريف المغربي مدة طويلة من الزمن، اطلع العلماء الفرنسيون، علماء القانون الفرنسيون على الفقه الإسلامي، لا سيما في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأعجبوا به أيما إعجاب. ولذلك القانون الفرنسي اليوم يعتمد اعتمادا كبيرا على الفقه الإسلامي، لا سيما المأخوذ من مذهب الإمام مالك. بواسطة هذه النافذة انتشرت فكرة الفقه الإسلامي في الغرب، واطلع كثيرا من المستشرقين على الفقه الإسلامي في أوروبا. طبعا المستشرقون فريقان، الكلام الموضوعي هكذا نقول، فريق يحب أن يبحث، ما في خلفية، حب المعرفة فقط، وفريق آخر. فهؤلاء الناس العرب أصحاب الأدمغة القانونية، يعني مثل الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي، جاءوا إلى الأعراف القبلية عند العرب فدونوها وجمعوها ونظموها وفكروا بطريقة الأحكام بها. ما الطريقة؟ قالوا وجدوا أن الطريقة أن يبدعوا لها إطارا دينيا، فوضعوا هذه الأحكام في أطر دينية. كيف؟ اخترعوا لها أدلة من الأحاديث، أدلة من النصوص الدينية، أدلة من القرآن، حتى يرسخوا بهذه الأدلة الدينية الأعراف العربية والقبلية التي كانت سائدة منذ العصر الجاهلي. إذن هذا الفقه الإسلامي في حقيقته ليس عبارة عن ثمر قرآن نزل من عند الله وسنة أوحى الله بها إلى رسوله، ولكنها عادات عربية. وهؤلاء الأئمة ما زادوا على أن نسقوها ونظموها وسجلوها ووضعوها في أطر دينية لكي تخلد. هكذا قرر من خلال تجربتهم لفقه من؟ لفقه الإمام مالك. مستشرق أجنبي اسمه شاخت ألماني يقول هذا الكلام، مستشرق آخر اسمه بريد ذهن يقول هذا الكلام. نعم، نحن لا يسعنا إلا أن نقف وقفة تأمل لهذا الكلام. صحيح هذا التصور؟ والله الذي لا إله إلا أقولها دائما، لو صح هذا الكلام لما وجدنا ما يمنعنا من أن نرفض أيدينا من هذا الدين ونقول إن هؤلاء الأئمة دجلوا علينا وكذبوا علينا، وهذا الفقه الإسلامي في زعمهم ليس إلا مجموعة عادات وأعراف قبلية معروفة في الجاهلية خدعونا بها وقالوا هي أحكام دينية. لا مانع أبدا من أن نقول هذا، بل يجب أن نقول هذا، ولكي نعلم ينبغي أن نتساءل. صحيح، صحيح الإمام مالك الذي حدثتكم حديثا طويلا عن ترجمته كذب على محمد عليه الصلاة والسلام وكذب على الله، فاخترع على رسول الله أحاديث لم يقلها، واخترع على القرآن كلاما أبدعه من عنده حتى يثبت بذلك مجموعة أحكام معروفة كانت عند العرب متناقلينها من جيل إلى جيل، عادات قبلية. صحيح هذا الكلام؟ الإمام مالك الذي رحل إليه عالم إنسان من المغرب وقطع مسيرة 6 أشهر ليسأله في بعض الأسئلة، فلما سئل الإمام مالك عنها ولم يجد معتمدا في الإجابة عليها مما يعرفه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق هذه القواعد الاجتهادية التي أخذ بها، ماذا قال له؟ قال له لا أدري. قال لو أعود مسيرة 6 أشهر خالية الوفاق ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم الإمام مالك قال لي لا أدري. الإمام مالك الذي جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتهيب تهيبا كبيرا عندما يجلس لرواية الحديث كما قلت لكم، إذا جاء المتعلمون الوافدون على بابه أرسل إليهم يسأل تريدون المسائل فتاوى أم تريدون رواية الحديث؟ فإن قالوا نريد رواية الحديث قال لهم انتظروا. دخل الحمام واغتسل ولبس البياض من الثياب وتطيب وجاء فجلس يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اخترعوا الأحاديث. ما سبب الخلاف الذي استشرى بين مدرسة الحجاز ومدرسة الرأي في العراق؟ ما سببها؟ هذه القضية أن مدرسة الحجاز كانت شديدة التمسك بالنصوص، ما في نص بنوقف، لا نقول شيئا ولو استفتينا، ما نفرض قضايا ما حصلت، لأنه نحن نتحرك على قد الضرورة. ولما كان أهل العراق بسبب أن عندهم مشكلات حضارية كثيرة بلاد الفرس، نعم، وبسبب أن مشكلاتهم أكثر وحفظة الحديث هناك أقل، كانوا مضطرين أن يعملوا آراءهم واجتهادهم. بسبب هذا، رغم أنه ما كانوا يعملون اجتهادهم في ضرب الحديث في القبض فوق النصوص معاذ الله، لكن إذا لم يروا نصا ماذا يصنعون؟ يجتهدوا. علماء الحجاز أنكروا عليهم ذلك. وشخص يقول نعم الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يخترع من عنده الأحكام كما يشاء اختراع اختراع وبعدين بيلبي عليها أحاديث، نعم الكلام العامي بنحكي بيلبي عليها أحاديث حتى يخليها ترسخ انه هي دين صارم. في تسجيل اعظم من هالتسجيل؟ وشو هو يقول فهد لحتى يضحك علينا هذا الضحين؟ كل واحد على يقيس الناس على نفسه، واحد دجال مثل غولفير او فان فلوتن او كريمر او شاف يجلسون فيما بينه فيتفقون على الأكاذيب ثم يظهرونها على أنها حقائق علمية، مثل ما هم العلم دجلوا علينا مخميس أن كل الناس بدجلوا، وأن الإمام مالك والإمام الشافعي من هذه الطينة. نعم. طيب. كيف هذا؟ أنا سمعت من الدكتور أمين المصري رحمه الله، ونختم بهذا درسنا لعلكم جميعا تسمعون بهذا الاسم، عالم دمشق وأول أو من أوائل أساتذة جامعة دمشق، رحل أخيرا وتعاقد مع إحدى جامعات المملكة العربية السعودية وبقي هناك مدة ثم قضى نحبه وتوفي إلى رحمة الله. قال لي عندما ذهبت إلى أوروبا لأدرس الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، هكذا حظه أن يدرس الشريعة الإسلامية في أوروبا، فكرت في أطروحة أختارها. نعم. قال تعرفت على كتاب شخص له كتاب ضخم مشهور في أوروبا، نظرية خلاصتها ما قلت أن الفقه الإسلامي عبارة عن فقه اختراعي اخترعته أدمغة قانونية ممتازة، الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد من عنده، وأخذوه من حصيلة أعراف وعادات قبلية مختلفة، ومن أجل أن يخلدوه وضعوه في إطار من النصوص فهم اخترعوا النصوص. يقول الدكتور أمين المصري عليه رحمة الله، قلت في نفسي والله أحسن أطروحة هو نقد كتاب شخص. قال يعني جربت عملي في هذا، رأيته ينقل عن كتب، طبعا كتب إسلامية من تراثنا الإسلامي، عدت إلى تلك الكتب وإذا به يكذب، يكذب كذبا واضحا عجيب. مسألة ثانية أعود أجده يكذب كذب واضح جدا، كل كتابه معشو بالأكاذيب. طبعا الإنسان مؤلف هذا الكتاب باللغة الأجنبية، من الذي سيقرأه؟ الأجانب. ومن الذي سيغار منهم على الإسلام حتى يذهب فيحقق وينقب أنه يترى صحيح ولا مو صحيح؟ المهم أن كل هؤلاء الأجانب سيجدون من كتاب شخص هذا صدا يمنعهم من دراسة الإسلام الحقيقي. الإسلام شو هاد؟ مجموعة عادات قبلية حاطينها بإطار ديني. قال قلت في نفسي هذا عمل سهل جدا علي، وسأكشف كذب شخص، هذه وثيقة أيها الإخوة. نعم. قال سجلت أطروحتي في دراسة كتاب شخص، ووافقت الجامعة بادي أبي بدي، ووافق المشرف ظانين أن الرجل راح يقرر شخص وراح يمدح شخص، مثل هذول اللي بيروحوا من عند المنة إلى أوروبا ليسبحوا ويركعوا ويسجدوا تعظيما لأولئك الأوغاد، هؤلاء الزيديون. نعم. ظننا هيك الأمر. ثم لما قدم الدكتور أمين أول ملزمة في عمله كنموذج وسمع المشرف قال ما أنت تنقد شخص؟ قال طبعا. قال كيف تنقده؟ قال أنا رجل علم، إن رأيتني أكذب أو رأيتني أفتري عليه فاقطع سبيل دراستي، وإن رأيتني أقول كلاما علميا سليما فأنتم دعاة علم وموضوعي. فكى قال حاله ماشي الحال. الأسبوع الثاني كتب أشياء أفضع. قال له لا، إن أردت أن تنجح في الدراسات العليا ينبغي أن تغير هذا الطريق وأن تغير هذا البحث، شخص عندنا لا ينقد. أنتم موضوعيين، نحن عندنا بيقولوا إن هذول الجماعة الغربيين موضوعيين ما بيكذبوا. ظهرت رائحة العصبية الفظيعة العفنة بشكل عجيب وغريب، ووضع العلم تحت الأقدام. يقول الدكتور أمين المصري عليه رحمة الله، وثارت أنا الآخر حفيظتي، قلت والله لأرحلن من هذه الجامعة إلى جامعة أخرى ولن أترك شخص وسأكتب في شخص. وتركت تلك الجامعة وذهب إلى جامعة أخرى. في بريطانيا، وقيل له عن مشرف، عن استاذ يعني ما عنده عصبي، موضوعي علمي اسمه آرزو، ولعله الى الان حي يرزق. قال فاتصلت به ورجوته ان يقبل الاشراف على عملي العلمي هذا، وقلت انا اكتب عن شاطئ، وافق. قال واخذت اكتب وعرضت عليه ما كتب، وجلسنا ذات يوم وقرات عليه، صبر صبر، ثم قال له اتدري ما معنى عملك هذا؟ قلت ما معنى؟ قال انك تخون شخص. قال له على كل، انا لا يهمني ان كنت اقول كلاما علميا فلا يهمني ان يكون ذلك تخوينا له او رفعا له، انا يهمني العلم. قال لي طيب انت لماذا حريص على دراسه شخص؟ انت لا تدرس عنكم في الشر، نحن رفعا نحن عم ندرسه ظروف، لا تدرس عنكم في الشر. قال له حرصا على العلم والحقيقة لأنكم تكذبون على الإسلام. قال قال لا لا عم ندرس نحن، شو لكم فينا؟ قال أنتم تكذبون على ديننا. واختلف أيضا أربري مع الدكتور أمين المصري، قال له أنا أنصحك، لا يمكن لجامعة من جامعات الغرب أن تقبل عملك وأن تعطيك شهادة أستاذية على نقدك لشخص، أو ربما ليست بهذا الشكل، أن تعطيك شهادة أستاذية مقابل أن تنقد شخص، هذا لا يكون. قال والله لم أستطع أن آخذ شهادة الأستاذية لأنني أبيت أن أتحول عن هذا الموضوع، واضطر الرجل أن يأخذ شهادة في علم النفس وعلم التربية وأن يترك دراسة الشريعة الإسلامية في الغرب. هذا هو شرح ونظرية أن الفقه الإسلامي من خلال تجربة لفقه الإمام مالك عبارة عن فقه مجموع من عادات وقبائل عربية لا علاقة لها بالقرآن، وإنما اخترعها علماء قانونيون عرب ثم غطوها بأدلة وبنصوص قرآنية. أكذوبة فاضحة رحناء. وكم قلت الدكتور أمين المصري إن عليك أن تنشر هذا الكلام، ولكن أمين المصري رحمه الله كان كثير العمل قليل الكتاب، نشيطا جدا فيما يقول وفيما يدرس، لكنه كان غير نشيطا في كتابه. وأخيرا أخذت عن فمه هذا الكلام ودونته في كتاب من كتبي منهج العودة إلى الإسلام نقلا عن الدكتور أمين المصري. هذه هي الفكرة التي كذبوا بها على هؤلاء الأئمة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصد هذا الكلام الغربيين عن دراسة الفقه الإسلامي. وكم هنالك من الناس من يقول إن الغربيين موضوعيون منهجيون. لذلك أكثر المثقفين الأصحاب الشخصيات الزائبة التافهة يتباهون إن أرسلوا تلامذتهم إلى أوروبا ليدرسوا الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية يدرسوا الطب والله معقول، الذرة معقول، أي علم العلوم التقنية معلوم، كل معروف مفهوم، نعم، يدرسوا اللغة العربية في أوروبا، يدرسوا الشريعة الإسلامية في أوروبا، نعم يا أخي منهجيين، أي منهج هذا؟ والله لا منهج لهم، والله إن مصلحتهم إن اقتضت أن يذبحوا الإنسان البريء من الوريد إلى الوريد فعلوه، وقالوا إننا نحقق الإنسانية في أعلى قيمها ومراتبها. يقينا أنهم يفعلون ذلك، ولا قيمة عندهم إطلاقا لفرق ما بين صدق وكذب إلا من زاوية واحدة، زاوية المصلحة. اقتضت مصلحتهم أن يكذبوا على الله، يكذبون على الله وعلى كل الرسل والأنبياء. اقتضت مصلحتهم أن يكذبوا على عباد الله عز وجل، يكذبون. ولكن العجب ليس في هذا، العجب أن نكون نحن الذين نشكل الطرف الثاني، الطرف الضعيف، الطرف المغلوب على أمره، الطرف المستغل. المشكلة أن نكون نحن هذا الطرف سجدا وركعا له. نعم، قرأت أقرأ الآن كتابا لواحد مسلم جزائري يعيش في أوروبا، نعم يعيش الآن في أوروبا، يتحدث عن هذه النظرية، يتحدث عن الإسلام من خلال الزاوية الفكرية الغربية. الإسلام عبارة عن فكر إسلامي وإلى آخره. النتيجة التي ينتهي منها القارئ عبارة عن شيء يتبخر، الإسلام شيء لا وجود له. أما الفقه الإسلامي فيدرسه من زاوية شخص. الفقه الإسلامي من يقول هذا؟ واحد اسمه محمد، شرفه الله باسم رسوله لكنه ليس أهلا بهذا الشرف. الفقه الإسلامي هو عبارة عن كذا وكذا وكذا وكذا. ما درس غير المستشرقين أمثال فولتير وشخص هؤلاء الناس، نعم، ولم يطلع على شيء من الفقه الإسلامي إطلاقا. أنا أعلم قصة هذا الإنسان وأمثاله. ما هو قصة؟ أنه إنسان مشترك، قالوا له تعال تروح الدينها واشتغل معنا، اشتغل معنا، نعطيك كرسي الأستاذية بالجامعة، شو هالحكي، نعطيك مرتب من أروع ما يمكن، كل شهر تطوف أنحاء العالم كلياته وإلك مكان وجاهة، نعم. قال لهم بلا إسلام بلا شيء، تفضل وهاتوا مصاري يكون عليك أعمل اللي بتكلمه. هذا هو مجتمعنا، وهذا الشيء يبكي، يبكي في الواقع، يبكي. أين هم الذين يعتزون؟ إن قلت بالتراث فقال معلش التراث يعتز بتراثه. إن قلنا الوطنية أين هم الذين يعتزون بوطنيتهم؟ إن قلت القومية أين هم الذين يصدقون في الاعتزاز بقوميتهم؟ وكل هذه الأشياء صفر أمام الحقيقة الإسلامية، أمام الحقيقة الإسلامية التي نعيش لها وعشنا بها وأعزنا الله بها. الحمد لله رب العالمين.